حَتَّى إِذَا جَاءَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ رَبِّ ارْجِعُونْ لَعَلِّي أَعْمَلُ صَالِحًا فِيمَا تَرَكْتُ كَلَّا إِنَّهَا كَلِمَةٌ هُوَ قَائِلُهَا وَمِن وَرَائِهِم بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ
إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَسَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة ثم أما بعد عباد الله الحياة الدنيا مرحلة ويجب على العبد أن يفقه كيف يسير فيها فإن الدنيا مرحلة إلى مراحل والدنيا هي أعظم المراحل على الإطلاق فبها تتشعب الطرق وفيها ينجو من نجا ويهلك من هلك والدنيا عمرها قصير فلو أن العبد عد منذ أن خلق الله عز وجل آدم إلى آخر مخلوق على ظهر الأرض عد الزمان لكان أقل بقليل مما سيقف العباد وقفة في أرض المحشر قدرها 50,000 سنة فأعمار الخلق على الأرض أي في الدنيا قليل وما بعد هذا كثير والعاقل هو الذي يؤدي ما أمره الله عز وجل به وأن يفقه وأن يعلم قيمة هذه الدنيا وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور وربنا تبارك وتعالى أقسم بالزمان لأن الزمان في الدنيا أغلى ما يملكه الإنسان فربما العبد يحزن على ضياع ماله وفقد ولده وعلة بدنه ولا يبكي على ضياع قلبه وفقده فإن القلب هو مادة الحياة التي بها يدخل العبد الجنة أو النار وربنا تبارك وتعالى قال والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر وربنا سبحانه وتعالى في كبريائه وعليائه يقسم بالأشياء العظيمة منها العصر الزمان. ونظرا لأن الغالب ما عرف قيمة زمانه وما عرف حال حياته فإن الغالب على خسارة، إن الإنسان لفي خسر بضياع الزمان والغفلة عن باقي المراحل التي لا بد أن يقطعها. ولكن أسوأها وأشدها وأبلاها هي المرحلة الأولى، أي مرحلة الدنيا. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فعمر الدنيا قصير، ولو أن كل منا أراد أن يحسب حياته، أن يأتي بورقة وقلم وأن يفترض العمر الذي ما شاء وأراد أن يكون، فلو قلنا أن رجلا بلغ من العمر 70 سنة، بلغ من العمر 70 سنة، كم عمره الحقيقي؟ لو قارنا وجعلنا مقاييس بين وقفة الحشر، ووقفة الحشر موضع انتظار للحساب، فإن العباد جميعا بعد أن ينفخ في الصور ويحشر الله عز وجل العباد جميعا وقوف في زحام شديد، دنت الشمس من الرؤوس، ازدادوا ظمأ ولا ماء، وعظم عليهم الجوع ولا طعام، وقفوا على أقدامهم قدر 50,000 سنة. فلو أنك جمعت بين عمرك في هذه الحياة وبين هذه الوقفة 50,000 سنة وقوف، لو جمعت بين عمرك الذي ربما بلغت 70 من العمر تجد أن عمرك الحقيقي دقيقتان في هذه الدنيا، دقيقتان. بمعنى لو أن شابا عمره 35 سنة فعمره الحقيقي دقيقة واحدة على ظهر هذه الدنيا. ولو أن كل منا أراد أن يجمع مادة حياتي في الدنيا جمعا ظاهرا بالدنيا دون مقارنة بالحشر والوقوف قدر 50,000 عاما لوجد أن عمره الحقيقي لا يزيد على 3 أعوام بعد محو الليل والعمل والطعام والشراب. وأقول 3 أعوام لمن كان تقيا، 3 أعوام ربما يشوبها الرياء والغفلة وعدم طمأنينة القلب، وربما العبد لا يصف له من دنياه شيء. وربنا عز وجل حينما يقول لعباده وخلقه في هذا اليوم العصيب قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين، كم من الأعوام قضيتم على ظهر هذه الدنيا؟ قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم. وهنا الحساب الحقيقي، لما وزن العبد موازينه على الحقيقة وعاين الخسارة التي ضيع فيها عمره في هذه الدنيا قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم، فاسأل العادين، كأنهم عدوا عدا دقيقا سليما صحيحا. فقال عز وجل قال إن لبثتم إلا قليلا، بمعنى أن كلامكم قريب من الصواب ولكنه قليل. مكث العبد في الدنيا قليل بالنسبة لما بعده. وكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يجمع بين السبابة والوسطى، ويقول لأصحابه: بعثت أنا والساعة، أنا والساعة كهاتين. وقرب بين أصبعيه السبابة والوسطى، كأن الأمر قريب. لا نقول بين الخنصر وبين الإبهام، أو أن تطول المسافة بين هذا وذاك، علامة على القرب الشديد. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقاربت الشمس على الغروب، ما بقي على قرص الشمس أن يغيب إلا قليل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما بقي من دنياكم، زمن الصحابة وما بعد الصحابة من التابعين وتبع الأتباع وتبع الأتباع إلى قيام الساعة، ما بقي من الدنيا إلا كما بقي من هذا القرص عندما ينزل. أيها الأحباب، غفلة عظيمة عن الآخرة. وإن العبد يمر بمراحل، وإنك لتسمع قول الكثير من الجهال: انتقل إلى مثواه الأخير. والمثوى هو المنزل وليس بالآخر، فإن بعد الموت حياة، وبعد الحياة وقوف قدر 50,000 سنة، وبعد الوقوف حساب، حساب أمام رب الأرباب، أمام الملك القهار الجبار حساب. وبعد الحساب مرور على الصراط، ناج وهالك، طريق طويل يقطعه المؤمن. أصعب المراحل على المؤمن مرحلة الخروج من الدنيا، بينما غير المؤمن كروب وصعاب، نكد وشقوة، يمر بهذه المراحل إلى أن يلقى في النار ويطلب الرجوع. قالوا: ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين، ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون. ندم وحسرة ولا مجيب. أيها الحبيب، النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عظم لأصحابه السير، أعني السير إلى الآخرة، وحذر أصحابه من الدنيا. مثل الدنيا كرجل استظل بظل شجرة، مسافر في طريق استظل بظل شجرة، القليل من الوقت والزمان وهو عجل أن يصل إلى عمله أو إلى أهله أو إلى المكان الذي أراده، فقام عجلا فاستظل بظل شجرة ثم قام ورحل، وبغض إلى أصحابه الدنيا، لأن الدنيا إن فتحت على عبد أهلكت، وإن فتحت على عبد ضيقت عليه الآخرة وشغلت. فلا بد للعبد أن يكون على حذر، على حذر أن يخطف منه الزمان، وأن ترى الدنيا قد ولت، وأن الآخرة أقبلت، وأن العمر قد فنى وضاع، وما بقي إلا الحسرات. فلابد للعبد أن يجتهد. مر النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة كنفتيه على جانبيه، فمر بجدي أسد، جدي أسك، إما قصير الأذن أو مقطوع الأذن، ميت. فقال لأصحابه: من يشتري هذا؟ فقالوا: يا رسول الله، والله لو كان حيا لكان عيبا، به عيب أنه أسك، فكيف وهو ميت؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: والله للدنيا أهون عند الله عز وجل من هذا، أي هذا الجدي الأسد عندكم. أما ترون أن من هوان الدنيا ومن ذل الدنيا وضعف الدنيا أن الأولياء في ضيق منها، وأن الأشرار والفجار في سعة منها؟ هي الدنيا. العبد في سيره إلى الله عز وجل لابد أن يكون فقيه نفسه، فقيه قلبه. أين أنا غدا؟ أين منزلك غدا؟ تراك تأبى وتأنف أن تبيت ليلة في عرض الطريق، أو أن تبيت طاويا بلا طعام، أو أن يصيبك ظمأ، ولا تأنف أن تعد نفسك لموقف عظيم قدره 50,000 سنة. دنت الشمس من الرؤوس، دنت الشمس من الرؤوس، وتخيل حالك في صيف حار شديد بلا دنو للشمس، يتصبب الناس عرقا مع الزحام، يشعرون بكرب وكروب في هذا الموقف وفي هذا المشهد. النبي صلى الله عليه وسلم لقي عبد الله بن عمر فقابله في بعض طرق المدينة، فوضع يديه على منكبيه وقال: يا عبد الله، عش في الدنيا كأنك غريب. عمر عبد الله بن عمر وقتها كان في 15 من العمر، كأنه يقول للشباب: لا تغتر، لا تغتر. فإن اغتر الشاب بزمانه وصحته وقوته وسرعة سيره في الدنيا، فليعلم أنه إن كبل بشهوة أو هوى أو جره الشيطان إليه وصار من أوليائه لن يرجع إلا برحمة من الله عز وجل. يظل يتخبط ويتخبط حتى إن وقع على فراشه وانتهى أجله وعاين وناظر ما قدم وما هو آت عليه، أحس بحسرة، أحس بندم، قال: رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. وقل من دخل بابا من أبواب المعاصي وخرج، أقول المعاصي ولو بالذنوب القليلة، قل من دخل ثم خرج. فكيف من ولغ، فكيف من غرق في المعاصي والذنوب من كبائر وصغائر ومن، كيف من وقع في الهوى فحاد عن طريق الرب سبحانه وتعالى، كيف يرجع وهو مأسور، كيف يرجع وهو مكبل مقيد؟ ولكنه عند معاينة الحقيقة ورأى أن الموت قد عمه واحتوشه ونظر إلى أبعاضه وهي تتساقط منه والروح تخرج حتى تقترب من التراق، رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما، أي فيما مضى، رب ارجعون لعلي أعمل صالحا، ولكن الجواب على غير ما أراد. قال لهم جميعا: قال اخسأوا فيها ولا تكلمون. أيها المحب، أيها المحب للجنة، أيها الكاره للنار، أين منازلك؟ فليست الجنة بأمنية بلا عمل، وليس البعد عن النار أمنية بلا عمل، إنما رب كريم جواد يسر لنا الطاعات وجعل هذا العمر القصير الذي لا يتعدى عمرا حقيقيا أزيد من دقيقتين. وسألوا أهل الحساب من يحسب العمر بين وقفة في أرض المحشر بلا طعام ولا شراب بلا حساب ولا عقاب ينتظرون الأمر وقوفا فقط قدرها 50,000 سنة وبين زحمة الحياة وغفلة الدنيا وطول الأنفاس ترى أن العمر قصير. أيها الأحباب يجب علينا أن نقف مع النفس وقفة أن نراجع القلب أعضاء وأبعاد إن سلمت لك نجوت. وإن البعض قد وصف القلب ببيت له أبواب ببيت ليس له باب واحد أبواب فلا بد أن يكون حذرا أن يفتح عليه باب من هذه الأبواب. فأبواب قلبك العينان والأذنان واللسان واليدان والقدمان بهما يدخل عليك عدوك. فإن وقفت على باب واحد وأنت حريص وتركت باقي الأبواب دخل عليك وعدوك يعلم تماما متى تغفل ومتى تفيق. ربما اللص الذي يدور حول البيت قد يشعر بخوف من صاحب البيت ولكن الشيطان قريب منك قريب من قلبك. إن وجدك غافلا عن الأبواب عن عينيك وأذنيك ولسانك ويديك وقدميك وجدك غافلا عن حراسة الملك القلب ضيع عليك عيناك فالعينان لا تنظر إلا إلى الحرام لا تعرف الحلال. إن فتح كتاب الله عز وجل لا يرى شيء يرى لا شيء طلاسم. وإن قرأ كتاب الله عز وجل فلا يسمع شيء مأسور. وإن سمع شيئا لا يصل إلى القلب لأن باقي الأعضاء قد فتحت للشيطان. أيها الحبيب الزمان يمضي الزمان يمضي سريعا ونراه سريعا فإياك ثم إياك إياك ثم إياك أن يضيع زمانك وأنت معطل. وقلت لك أن عمر الرجل الصالح لا يزيد على 3 أعوام في تقوى وورع ودين. هذا إن استقامت له الأعوام 3 فكيف بغيره؟ عودوا إلى ربكم واستغفروا. الحمد لله رب العالمين ولا عاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أيها الأحباب نظرا لأن الغالب من الناس رأى أن الدنيا زهرة وأن ثمارها عاجلة وأن قطوفها لينة سهلة وأنه ربما يجد لها ريحا أو طعما فانكب الجميع على هذه الدنيا وأقبل على زهرتها ولكنه غفل أنه لص وأنه فيها زائر غريب وأنه عما قريب منها سيرحل وأن داره إما جنة وإما نار ولا ثالث لهما. فإن عقل أمره وجد وجاهد واجتهد وغالب نفسه وعبر هذه المراحل وجد سعادة أبدية. أيها الأحباب إن للعبد عمر ثان الكل له عمر واحد ولكن هناك عمر ثان قد بينه لنا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما روى الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا مات ابن آدم انقطع عمله. كم عمره الحقيقي؟ كما ذكرت، انقطع عمره إلا من ثلاث. فكأن هناك باب لتطويل العمر الحقيقي، كأن هناك باب يضيف لك أعمارا على عمرك القصير. انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، وعلم ينتفع به، وولد صالح يدعو له. هذا فضل وتكرم من الملك سبحانه وتعالى لمن خلص هذه الأعمال فأضافها إلى عمري. انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة، وهي خلاف الزكاة، مال خالص. وللصدقة شروط، أو للمال شروط، لا بد أن يكون حلالا من أصوله وفروعه، ليست فيه شبهة. فالله غني أن يقبل شيئا مشبوها، لا بد أن تكون هذه الصدقة من حلال خالص. صدقة جارية، وكلمة جارية لا يشترط لها زمان أو مكان. أن تكون خالصة مخلصة يجري أجرها لصاحبها حتى بعد موته. صدقة جارية لا فيها رئاء ولا سمعة ولا مصلحة. إن بعض الناس قد يعطي من يحب ويمنع من يكره، وإن بعض الناس يحب الرياء فيظهر أنفق فلان وأعطى فلان. كان من سبق يخرجون بصدقاتهم إلى أقوام ولا يعلمون أو يعرفون من أعطى، ما يعرفون من، كيف كانت عندهم مهارة وعندهم زكاة وذكاء، فعرفوا كيف يخلص ما أعطوا من شبهة الرياء. كانوا يطرقون الأبواب ولا يعلم بهم أحد، ويقربون ويقدمون ولا يعلم بهم أحد، ويضعون هذه الصدقات في أعلى وأجل المواطن. ينظر كيف أقرب ولمن أقرب، وما هو الأجر الذي أناله من هذا أو ذاك، كحال أهل الدنيا. هل رأيتم أن تاجرا يضع ماله في خسارة؟ يستحيل، لا بد أن يمعن في تجارته وأن ينظر في مكسبه وأن يراعي الأسعار من زيادة أو نقص. تاجر الآخرة لا بد أن يكون أفطن وأعلم وأتقى. صدقة جارية. وإن جمع هذه الخلال ربما لا يسلم من حظ نفس يشعر أنه فعل، يرى أن النفس ضعيفة فيشعر أنه قرب وقدم وأن له يد عند الله عز وجل فيهلك، رغم أنه خلص وفعل 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 وفعل، ولكن دخل له باب هوى فأهلك. علم ينتفع به، يتعنى في تحصيل العلم. ولا أقول علم الدنيا، الدنيا علم ظاهر، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا، نظريات. ما هي الدنيا؟ لا شيء، نظريات. العلم أن تعلم عن الله، وأن تسير إلى الله، وأن تهدي الخلق والعباد، وأن تدل العباد على رب العباد، هذا هو العلم. العلم أن تنجي الخلق، أن تدعوهم إلى الله عز وجل، وأن تنجيهم من عذاب أليم، أن تدلهم على الجنة وعلى النار، هو العلم. أن توصل القلوب والعقول، أن تفطن حقيقة الدنيا والآخرة. العلم أن يسير العبد سيرا بقلبه وجوارحه إلى الله عز وجل فلا يتعثر. وشأن العالم عظيم، ولكن ربما دخل العالم من العلم علو ورياء وسمعة فهلك، فعلم غيره وربما اتعظ غيره فعلى، وربما هو هلك ما خلص علمه وما عرف منازل قلبه فهلك. أولد صالح يدعو له، وصلاح الولد من اختيار الزوجة، يبدأ من الزوجة أن تكون صالحة أو طالحة، لأن الطفل لا ينمو بين أب، أب لا يستطيع قبل السادسة أو السابعة أن يربي قطة، فكيف بولد؟ فوظيفة الأم هي أخطر المراحل، أخطر المراحل هي تربية الطفل منذ أن يكون في بطن أمه إلى خروجه إلى أن يصل إلى سن قريب، مرحلة سعي تسلمه لأبيه ليعده لأن يكون من الرجال. فإن ضيعت هذه المرحلة فلا رجال، لا رجال، ذهب الرجال صور وأشكال، حتى وإن تظاهر لأبويه أنه رجل فليس برجل. ونظرا لطول المسافة من عند حمل المرأة وولادتها ومن عند نشوء الجنين إلى السادسة إلى السابعة إلى العاشرة إلى الخامسة عشر، مرحلة طويلة، فعندها يظهر العفن ويبين العفن، ولا يحمد الأبوان العاقبة، فالعاقبة سوء، لأن البدايات لم تكن محرقة ولا مشرقة، بدايات خسيسة، اهتمام بملبس ومأكل ومشرب ولعب وضحك، وليس في قلب الأم ولا الأب أي شيء إلا أن يصير ذا مكانة في الدنيا فقط، فنال المكانة والمنزل وتعطل عن سيره إلى الله عز وجل، وأول من جنى عليه يعاقب. وكان بعضهم يقول: ضيعتني صغيرا فضيعتك كبيرا، لا يهتم إلا بنفسه وزوجه. ومن هذه الحالات الكثير، ولن ينجو إلا من رحم ربي تبارك وتعالى. ولد صالح يدعو له عمر آخر، بمعنى أن هذا الابن أمشاجه، قلبه، كل ذراته تعلقت بأبويه، رأى أن لهما عليه منة، وأن لهما عليه فضل، وأن رحمة أمه وأبيه به ما زالت به ترعاه حتى بلغ في عداد الرجال، فلا ينسى لهما هذا أبدا. أترون أنه يسجد لله سجدة ولا يدعو لأبويه؟ لا والله. أترون أنه يخلو بنفسه خلوة ولا يدعو لأبويه؟ لا والله. بخلاف من ربى وكلبظ وسمن وكبر وتركه ربه غيره من حضانات ومدارس وشارع وتلفاز وإعلام، إن الأمة قد تستثقل الطفل حال تربيته، وهذا حق. أصعب شيء تربية الطفل، تنشئ عجينة تريدها أن تضعها في قالب معين وليس معك القالب، ليس معهن القالب، القالب الشرع والدين، القالب أن يسير الطفل في مسار شرعه الله عز وجل ورسوله، فإن غاب عند الأم القالب لا يوجد قالب، ربته كيفما شاءت، فنشأ الابن لا يعرف من أبوي، هذا أبي وهذه أمي. وربما إن سافر بعيدا ليس إلا اتصال بالهاتف أو رسائل أو غيرها من الأشياء. العمر الثاني لمن تعب وكد، حتى أنشأ رجلا له دين يعرف فضل أبويه إلى آخر رمق. أخواني، محمد بن صالح والحسن بن صالح كلاهما كان توأمان، فقال: قام أخي من الليل، أي الحسن بن صالح قال: قام أخي محمد من الليل، فقام الليل كله، وبت أكبس قدم أبي، بمعنى يدلك قدم أبي، تدليك، يدلك القدم من أسفل من أسفل ومن أعلى. قال: والله ما وددت ليلته قام الليل كله. قال له الحسن: أنا سأتكفل بتدليك قدمي أبيك. فماذا يفعل؟ ليس له عمل، قام يصلي. قال: والله ما وددت أن عمله بدلا من عملي. فضل كبس قدمي أبيه عن قيام ليلة، لأنه بار، حرمنا البر، لأننا عققنا أبناءنا، لأننا فرطنا في تربيتهم. ولا أعني العقوق، الضرب والتكسير لا أعني هذا، أعني أن قلب ولدك بعيدا عنك، انفصم منك، أنت موضة قديمة، أنت قرطاس، هو يفهم كل شيء ويعلم كل شيء، وأنت من زمن قد مضى، حتى ولو بقي معك بعض القيم. أيها الأحباب، لابد أن نعرف قيمة الدنيا، ولابد أن نوصل المسائل، ولابد أن نعود إلى أصول غابت، ولابد أن نلتزم بشرع. أذكر أن أبا اتصل بولده في الخارج وحن حنينه وقلبه، وقال لي هذا، أنا أخبرني بهذا الأب، فقال: يا بني، استوحش قلبي بك، أريد أن أراك. قال: فأرسل لي صورة. وأقول لكم قصة: سفيان الثوري كان في الحج، وكان في يوم التروية، وكان يجلس مع أصحابه، فجاء رجل من سفر وأشار إلى سفيان. سفيان في مكة وله ولد في الكوفة، فقال: يا إمام، خبر ألزمني ولدك أن أخبرك به. قال: ما هو؟ قال: يريد أن يراك. أسرع سفيان وقال لمن معه: سأسافر الآن إلى الكوفة. قالوا: يا إمام، نحن في يوم التروية، غدا الحج، كيف تسير، كيف تنطلق؟ قال: ولدي قد دعاني، لا بد أن ألبي. وركب ناقة، لا أقول طائرة ولا صاروخ، ركب ناقة، وكان محظور على سفيان أن يدخل الكوفة من أبي جعفر الخليفة المنصور، كان محظور عليه هذا. فصار وانطلق إلى حدود الكوفة، وأرسل إلى ولده، فجاءوا في الظلام، فعانقه وقبله، ثم عاد كما كان، كما تدين تدان، كما تعطي تأخذ. أسأل الله الملك الكريم المنان أن يغفر ذنوبنا. اللهم اغفر ذنوبنا وأقل عثراتنا. اللهم بصرنا بديننا، اللهم بصرنا بديننا، اللهم بصرنا بديننا. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكر إلينا الكفر والفسوق والعصيان. اللهم إنا نسألك الجنة وما يقرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل. وأقم الصلاة.